الحمد لله سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة والفاطمة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة طفلك من القلق النفسي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعين الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القلق حالة انفعالية داخل الإنسان لشيء في فكره وخوف من النتائج التي تترتب على شيء معين كمشكلة، تهديد أو مستقبل معين. فهل للقلق آثار نفسية على الطفل؟ وكيف نحافظ على سلامته من القلق؟ فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. من أهم العوامل المسببة لقلق الأطفال النفسي كما يقول الأطباء، أولا الانتقال من مرحلة عمرية لأخرى، فلكل مرحلة عمرية خصوصياتها. فانتقال الطفل للمدرسة هي نقطة تحول، وانتقال الفتاة أو الولد إلى سن المراهقة هي أيضا مرحلة يريد فيها كلاهما إظهار النفس أو لفظ النظر أو تأكيد الذات، فهم يشعرون أنهم كانوا أطفالا ثم كبروا فيصبح لديهم قلق حيال إظهار أنفسهم والكيفية التي يعملون عليها لمحاولة إثبات وجودهم. ثانيا الانتقال إلى الأجواء الجديدة كالمدرسة أو السفر أو أن تضطر الأم إلى وضع طفلها عند أحد أقربائها بسبب مرض أو غير ذلك. ثالثا الشعور بالذنب لارتكابه خطأ ما، كأن تهدد الأم طفلها وتقول له عندما يحضر أبوك سأقول له ماذا فعلت. مدة الانتظار هذه هي التي ستقلق وتزعج الطفل لأنه لا يدري كيف سيعاقبه أبوه. رابعا إسراف الوالدين في تركيز الحماية على الطفل، فيصبحون يتصرفون عنه عند وقوعه في المشاكل فيشعر حينها بالتقييد، ويصبح لديه نوع من القلق بأنه إذا واجهته مشكلة معينة يصبح غير قادر على حلها أو كيفية التصرف حيالها إذا ترك لنفسه في مجابهتها أو في حلها. خامساً كثرة انتقاد الطفل، فهذا يولد لديه أزمة نفسية قاتلة لشخصه. هنا فرق بين أن نعلم أطفالنا وأن نوجههم للطرق الصحيحة في السلوكيات، وبين عملية النقد الهدامة لشخصية الطفل. أما لسلامة طفلنا من آثار القلق، علينا كآباء وأمهات وكما يرشدنا المختصون إلى ما يلي: أولاً، أن تعرف الأم سبب القلق المتولد لدى طفلها بالبحث عن طريق سؤالها له. فعندما يقول الطفل إنه لا يريد الذهاب إلى المدرسة، فلا بد أن هناك سبباً دفعه لهذا، فيجب أن تسأله عن السبب. ثانياً، يجب أن تتوقف الأم عن كثرة انتقادها للطفل وتصحح ذلك بطلب أن يقوم بالعمل بشكله الصحيح. ثالثاً، عدم استفزاز الطفل، لأن ذلك ينشئ لديه إثارة قاتلة في حالة غضبه أو حزنه بإثارة مشاعره، بل العمل على تهدئته نفسياً والاستماع إليه. رابعاً، عدم إقهار الطفل وتعنيفه، لأن ذلك سيضعف شخصيته، وإن شعرت الأم بأن الشيء الذي يطلبه طفلها غير مناسب تبين له سلبيته، ثم تعرض له عدة خيارات تناسبه وتمكنه من اختيار ما يريده. شكراً لطيب متابعتكم أيها الكرام، وإلى اللقاء.
للعراق الجريح، فقد شق سيف المراد الضريح. أثر نقعها للعراق الجريح، فقد شق سيف المراد الضريح. وذا جدك السبط فيها دبي، رقى صدره الغاصب المستبي. وذا جدك السبط فيها دبي، رقى صدره الغاصب المستبي.
بعينيك يا سيدي ألف عين، ترتل آيات نصر مبين. ففي الطف ينخاك نحر الحسين، وجسر الأئمة في الكاظمين.
بعينيك يا سيدي ألف عين، ترتل
تقتل آيات نصر مبين. ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين.
يا ابن الهدى أين نلقاك أين؟ أما آن للفجر فينا يمين.
وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي. وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي.
أبت خباب الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل. إلى الوعد في فأرك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين.
إليك اشرأ أبت خباب الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل. إلى الوعد في فأرك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين.
فحتى مليل العدا ينجلي لمرآك للثأر يا ابن علي.
وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي. وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثامن من جماد الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف للحادي والعشرين من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للحادي عشر من كانون الثاني عام 2022 ميلادي. في الحادي والعشرين من شهر دي عام 1390 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي عشر من كانون الثاني يناير عام 2012 ميلادي، استشهد في طهران نائب رئيس منشأة ناتانز النووية في الشؤون التجارية في إيران مصطفى أحمد روشن، وذلك على يد عملاء المخابرات الصهيونية الموساد، وهو الشهيد الرابع من شهداء البرنامج النووي الإيراني. وولد أحمد روشن في الثامن من أيلول عام 1979، وحصل على درجة الدكتوراه في فرع الهندسة الكيميائية، وكان من كبار أساتذة الكيمياء في الجامعات الإيرانية، وله مجموعة مقالات علمية في منتهى الأهمية باللغتين الإنجليزية والفارسية. وفي صباح الحادي عشر من كانون الثاني يناير عام 2012، وعندما كان خارجا من منزله في طهران، استشهد هو وسائقه الخاص رضا قشقائي على أثر انفجار قنبلة كانت قد لصقتها العصابات الإرهابية المرتبطة بالموساد الصهيوني بسيارته الخاصة. وقد أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي بيانا أبان فيه الشهيد أحمد روشن، وأكد أن الشعب الإيراني سيطوي مسيرة التطور والتقدم بقوة وثبات، وسيفرض تطوره على أعداء إيران. وبعد فترة من استشهاده تم إلقاء القبض على العصابة التي قامت باغتياله، واعترفت بارتباطها بالكيان الصهيوني، وتلقت التدريبات الخاصة باغتيال العلماء النوويين. وأخيرا وفي الثامن من جمادى الثاني عام 1377 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي. وقد ولد السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي قدس سره في مدينة الكاظمية في العراق سنة 1290 للهجرة، ودرس العلوم الدينية في مدينة النجف الأشرف وسامراء، وتتلمذ على يد كبار العلماء كالطباطبائي والخراساني وفتح الله الأصفهاني والشيخ محمد طه نجف والشيخ حسن الكربلائي وغيرهم من أعلام الدين وأئمة العلم. وبعد إتمامه لدراسة العلوم الدينية سافر إلى لبنان ليكرس وقته لخدمة طلبة العلوم الدينية، وإلى جانب التدريس كان للسيد شرف الدين العاملي اتصالات مع علماء المسلمين وتداول للأبحاث العلمية الفقهية، وفي هذا المجال زار مصر وعددا من البلدان الإسلامية. ومن أهم المؤلفات التي تركها السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي المراجعات والفصول المهمة في تأليف الأمة والكلمة الغراء في تفضيل الزهراء والمجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة وبغية الراغبين وفلسفة الميثاق والولاية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير،
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. أحب أحبتنا أصدقائنا، هل تعرفون ما هو معنى النظم والترتيب؟
أجل يا أصدقاء، النظم يعني أن نضع كل شيء في مكانه الخاص وأن نعمل كل عمل في وقته المناسب.
أجل، هذا هو معنى النظم، والشخص الذي يلتزم بوضع الأشياء في مكانه الخاص وتنفيذ كل عمل في وقته المناسب فهو يسمى منظماً.
نعم يا أصدقائنا، نرجو أن تكونوا منظمين في حياتكم الفردية والاجتماعية.
مثلاً على الطالب المجيد أن يكتب وظائفه في الوقت المحدد، لا أن يوكلها إلى غير وقتها. مثلاً أن يضع ملابسه وأدواته المدرسية في المكان المخصص، لا أن يرمي بها إلى هنا وهناك.
طيب يا أصدقاء، بصراحة وشفافية، هل أنتم منظمون؟
أنا أولى الفقرات ستكون كما عودناكم فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، في قصة اليوم سنتحدث لكم عن موضوع مهم جدا وله قيمة لكم وللآخرين،
وبالتأكيد عرفتم ما هو لأننا قد تحدثنا عنه قبل قليل.
نعم يا أصدقائنا، إنه موضوع الاهتمام بالغرف الشخصية، و أيضا موضوعنا هو حول ترتيب هذه الغرف والاهتمام بنظافتها ونكون إن شاء الله منظمين في حياتنا.
نعم يا أصدقائنا، الاهتمام بنظافة غرفنا والاهتمام بترتيبها أمر ضروري جدا يا أحبائنا.
لذلك علينا يا أصدقاء أن نكون حريصين على هذا الموضوع ولا نهمله.
إذن نتابع قصة اليوم مع الخالة هدى حول هذا الموضوع.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا يا أحباء الحلوين لنستمع معا قصة اليوم. كان يا ما كان، كانت هناك دجاجة تعيش في بيت صغير جدا، يعيش معها فراخ صغار أصغرهم اسمه كتكوت. كان كتكوت هذا يا أحبائي لا يحب الترتيب ولا يحب الاهتمام بأشيائه ولا بنظافتها، لذلك فقد كان يضيع أشياء كثيرة ولا يعرف أين يبحث عنها. تعالوا نتابع سويا ماذا كان يفعل كتكوت وماذا كانت تقول له أمه.
هيا يا أولادي، هيا بسرعة.
ويس 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 ويس، حاضر يا أمي حاضر. ويس 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 ويس،
أمي لحظة من فضلك، فقد أقوم بترتيب أشيائي وسوف آتي بسرعة.
تعال أنت يا كتكوت وساعدني. تعال.
نعم يا أمي نعم.
وأنت يا فروج، هل أكملت دروسك؟
ها؟
نعم يا ماما لقد أكملت.
هيا إذا تعال وساعدني. هيا بسرعة يا فروج، ساعدوني بحمل هذه الأشياء، لقد تعبت لوحدي.
حاضر يا أمي حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا فرفورة،
لقد أكملت ترتيب غرفتي الآن، هل تريدين مني شيئا يا أمي؟
لا أعتقد، لقد حمل كتكوت وفروج كل الأشياء تقريبا.
ساعدنا أمي في حمل الأشياء كلها.
أنت دائما منشغلة بأشياءك في الغرفة يا فرفورة ولا تهتمين بمساعدة أمي.
ومن قال ذلك؟ أنا قلت منشغلة بترتيب أشيائي في الغرفة، أكملتها وجئت الآن.
قط 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 قط. لا يضر يا فاشورة، أخوك يمزح معي. قط 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 قط.
ويس ويس ويس، لو كنت تحب الترتيب يا كتكوت لكنت قمت بترتيب غرفتك أيضا.
غرفتي مرتبة كثيرا. ويس 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 ويس،
ليس مرتبة يا كتكوت، أنت دائما تترك أشياءك مبعثرة بدون ترتيب.
من أنا؟
ولذلك فإن ترتيب الأشياء في الغرفة دائما أقوم به أنا لواحد.
إن ترتيب الأشياء شيء مهم وضروري يا أولاد.
نعم يا ماما، ولكن كتكوت لا يهتم بترتيب الغرفة أبدا.
أمي لقد أكملت عملي معك، اسمحي لي بالخروج قليلا.
قط 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 قط. حسنا يا كتكوت، حاول أن لا تتأخر، مفهوم؟
حاضر يا أمي حاضر.
قط 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 قط.
وفعلا يا أحباء الحلوين، خرج كتكوت لكي يلعب مع أصدقائه في الحديقة، تاركا غرفته بدون ترتيب وبدون نظافة مثل كل مرة، ولذلك فقد وقع في ورطة في أحد الأيام. هل تعرفون يا أحبة الحلوين ما هي الورطة التي وقع فيها كتكوت؟ تعالوا نتابع بقية أحداث القصة، ولكن بعد الفاصل القصير. أحبائي، لما عاد كتكوت في يوم من المدرسة سألته أخته فرفورة:
ويس ويس ويس، هل ستبدأ بقراءة دروسك يا كتكوت؟
ويس 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 ويس، سوف أبدأ من القراءة عند المساء.
ويس 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 ويس،
غدا عندنا امتحان يا كتكوت.
صحيح.
ويس ويس ويس، غدا عندنا امتحان، يجب أن أبدأ بالقراءة منذ الآن.
أحسنت يا فاروس. قط 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 قط. أحسنت. وأنت يا كتكوت متى تبدأ بالقراءة؟
بعد قليل يا ماما. نعم بعد قليل سوف أبدأ بتحضير الدروس.
هيا يا كتكوت، هيا يا بني، اذهب إلى غرفتك وابدأ القراءة. هيا بسرعة يا بني.
يا أمي أرجوكي، بعد قليل سوف أذهب للقراءة، صدقيني.
أنا يا أمي ذاهب إلى الغرفة لكي أبدأ بالقراءة.
قط 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 قط. وأنت أيضا يا كتكوت، هيا اذهب مع أخيك فروج، هيا اذهب وابدأ بالقراءة الآن. هيا يا بني، هيا بسرعة.
وأنا أيضا ذاهبة يا أمي إلى غرفتي.
حسنا يا فاتورة، هيا يا كتكوت بسرعة.
ويز 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 ويز، عزنا
أحبائي، لما ذهب الجميع إلى الغرفة لكي يبدأ بالقراءة وتحضير الدروس، أخذ كتكوت يبحث عن كتابه، لكنه لم يعثر عليه. وهنا قال لفرفورة:
ويس ويس ويس، فرفورة يا فرفورة.
نعم، ماذا تريد يا كتكوت؟
هل رأيت كتابي؟
كتابك؟ لا لم أرى كتابك يا كتكوت.
ولكنه غير موجود في الحقيبة.
ويس ويس ويس، دائما تفقد كتبك ودفاترك.
هل تعرف لماذا يا فروج؟
كلا،
لأنه مهمل ولا يحب ترتيب أشيائه.
ويس 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 ويس، وأين فقدت كتابك يا كتكوت؟
لا أعرف لا أعرف، كان هنا في حقيبتي.
سوف تجده، لا تقلق يا كتكوت.
ولكن كيف لا أقلق وغدا عندي امتحان؟
يا كتكوت، أعتقد أنك في ورطة كبيرة يا كتكوت.
أرجوك يا فرفورة، الآن ليس وقت المزاح.
فيلا إن موقفك مؤلم يا كتكوت، ماذا ستفعل بدون كتاب؟ ها؟
ويس 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 يا كتكوت، هذا كله بسبب عدم اهتمامك بالترتيب وعدم اهتمامك بأشيائك.
هذا صحيح ويس ويس يا أخي، هذا صحيح. ويس 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 ويس.
لو كنت تهتم بأشيائك وتقوم بترتيبها بشكل منظم لما ضاع الكتاب يا كتكوت.
ويس ويس ويس، وما الحل الآن؟
لا أعتقد يوجد حال، فموقفك حرج للغاية. صحيح. وقدر عندك امتحان.
كان الله في عونك يا كتكوت.
أرجوكم أرجوكم، أنا فعلا الآن في ورطة، ماذا سأفعل وكتابي قد ضاع؟
ويس ويس ويس، لو كنت تهتم بترتيب غرفتك وأشيائك لما كان ضاع كتابك.
ومن يدري، ربما قد فقد أشياء أخرى ولا يدري.
نعم ربما هذا صحيح. يا كتكوت يا مسكين.
أعزائي الحلوين، وفعلا بعد أن بحث كتكوت في حقيبته اكتشف أنه قد أضاع أشياء أخرى، وهنا بدأ يندم كثيرا ويتألم كثيرا، لأنه عرف أن سبب إهماله وعدم اهتمامه بالترتيب والاحتفاظ بأشيائه قد أضاع كتابه وأضاع أشياءه الأخرى، وأنه سيسقط في امتحان الغد. نرجو يا أحبائي أنكم قد تعلمتم أهمية المحافظة على أشيائكم الخاصة وأهمية المحافظة على ترتيب غرفكم وكتبكم ودفاتركم. أعزائي الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
مثل الساعات تك تك تك، هي 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 هي، دوما أبدا نظم وقتك، هي 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 هي. مثل الساعات تك تك تك، هي 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 هي، دوما أبدا نظم وقتك، هي 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 هي. اصحى باكر واغسل وجهك، هيا يا شاطر مشط شعرك، اصحى باكر واغسل وجهك، هيا يا شاطر مشط شعرك، هل اسنان اللولو لا تفها، كل يوم بيوم نظفها، هل اسنان اللولو لا تفها، كل يوم بيوم نظفها. بعدين تصير محبوب كثير، بعدين تصير محبوب كثير، من كل الناس كبير وصغير، بعدين تصير محبوب كثير، بعدين تصير محبوب كثير، من كل الناس صغير وكبير. مثل الساعات تك تك تك، هي 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 هي، دوما أبدا نظم وقتك، هي 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 هي. مثل الساعات تك تك تك، هي 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 هي، الحلوة من شيمك والبسمة على وجهك من صفتك والأخلاق الحلوة من شيمك والبسمة على وجهك من صفتك بعدين تصير محبوب كثير بعدين تصير محبوب كثير من كل الناس صغير وكبير بعدين تصير محبوب كثير بعدين تصير محبوب كثير من كل الناس صغير وكبير.
أحبائنا اليوم نريد أن ننقل لكم حديثا جميلا جدا عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حول النظام والترتيب. ففي آخر وصية لأمير المؤمنين علي عليه السلام قبيل وفاته قال: أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أموركم.
نعم يا أصدقائنا، إن أهمية النظم ومراعاة الترتيب في الأمور الحياتية بمكان بحيث يقارنه الإمام عليه السلام بتقوى الله تعالى. فمراعاة النظم والترتيب جاء في هذا الحديث بعد تقوى الله تعالى، أي الابتعاد عن المحرمات والقيام بالواجبات.
نعم يا أصدقائنا، في الحقيقة أنكم لو نظرتم إلى حياة الأئمة عليهم السلام والأولياء والعلماء الصالحين لرأيتم كم أنهم كانوا يهتمون برعاية النظم والترتيب في حياتهم.
حسناً أحبتي، هل أنتم أيضاً تراعون النظم والترتيب في حياتكم؟
أكيد أكيد يا حنان، أكيد كل أحبائنا الحلوين الذين يستمعون الآن إلينا يراعون النظم والترتيب في حياتهم إن شاء الله.
أحسنتم يا أصدقائنا.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عمار من البحرين. الأطفال الذين يشترون الألعاب ويرمونهم في منازلهم أو يكسرونهم ويهملونهم نقول عنهم أطفال مهملين، لأنهم يخسرون فلوس نقود آبائهم على هذه الألعاب ثم يهملونها ويكسرونها. وهؤلاء الأطفال يجب أن يكون لهم تصرفات فيجب أن يحسنوها، وأنا أنصح هؤلاء الأطفال بأن يلعبوا مع ألعابهم مع أصدقائهم، فأنا أنصحهم باللعب بها لأنهم سيكونوا سعداء باللعب بها. وأنا أنصحهم أيضا بأن يضعوها في أماكن مخصصة ويلعبوا بها بانتظام ولا يكسروها، بل يلعبوا بها مع أصدقائهم بانتظام لكي لا تكون هذه مهدرة للنقود. وأنا في يوم من الأيام رأيت صديقي يكسر اللعبة، فقلت له لماذا تكسرها؟ ونصحته وقلت له لا تكسرها لأن هذا مضيعة لنقود والدك، فعندما تكسرها لن تستفيد منها، فلماذا تكسرها؟ فعلينا جميعا أن نحافظ على هذه النعمة لأنها نعمة من الله، وأن هذه الألعاب إذا حافظت عليها فستكون من الأطفال المهذبين، وإذا لم تحبها فأعطها للأطفال الفقراء لأنهم لا يجدون شيئا يسليهم، فهم أطفال مساكين لا يوجد لديهم نقود.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. هل
تعرفون يا أصدقائنا أن الطالب الناجح في حياته الفردية والمدرسية ملتزم بالنظم والترتيب؟
نعم يا أصدقائنا، فالطالب الناجح يبرمج لجميع شؤونه الفردية والمدرسية والعائلية، ويخصص وقتا للعب والمرح ومتابعة التلفاز،
كما أنه يخصص من وقته للمطالعة ولخدمة الوالدين. وكذلك أن الطالب الموفق والناجح يجعل أدواته المدرسية وكتبه وملابسه وكل ما يرتبط به كلا في مكانه الخاص، وهكذا فإنه لا يفقد أشياءه لأنه يقوم بوضع كل شيء في مكانه.
نعم يا أصدقاء، كما أن الشخص المنظم يعلم أن لكل مقام مقال. هل عرفتم ماذا يعني هذا الكلام يا أصدقاء؟
أجل، يعني أن كل مكان يناسب مع مقال خاص، بمعنى أنه لا يمكن التحدث بأي كلام في أي وقت نشاء.
إذن يا أصدقاء، لكل مقام
مقال.
نعم. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
مدرس الجغرافيا: لماذا تصب عرقا وأنت ترسم الخريطة؟ فأجاب التلميذ:
لأنني وصلت إلى خط الاستواء يا أستاذ.
قالت مديرة المدرسة للتلميذة: لماذا انقطعت عن المدرسة؟ فأجابت التلميذة:
لقد جئت لمدة أسبوع ولكنكم لم تردوا الزيارة.
أصيب ديكون بالزكام المزمن، هل تعرفون لماذا؟ لأنه تزوج من دجاجة مجمدة.
أحبتنا، هل نظرتم إلى السماء؟
أكيد أحباءنا ينظرون إلى السماء دائما.
هل نظرتم بدقة وإيمان؟
نعم يا أصدقاء، عندما ينظر الإنسان إلى السماء وإلى جميع ما خلقه الله على الأرض، يجد بأن هناك نظما خاصا مدهشا يرافق هذا الكون.
فإن جميع ما خلقه الله تعالى في السماء والأرض إنه كله على أساس النظم والترتيب، فلا يمكن تصور القمر مكان الشمس، أو بالعكس أن تكون الأرض في غير مكانها.
نعم يا أصدقاء، المقصود من هذا الكلام أن نعلم وندرك بأن العالم كله يتحرك وينشط على أساس نظم معين ومحدد، فإذا كنا جزءا من هذا العالم يجب أن نكون ماذا؟
يجب أن نكون منظمين.
أحسنت يا حنان. الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الفلكيين عثروا على كوكب يبعد عنا 750 سنة ضوئية؟
هل تعلمون يا أحباء أن سرعة الضوء تبلغ 300 ألف كيلومتر على ثانية؟
تعلمون يا أصدقائنا أن في بعض الكواكب عندما تشرق الشمس يستمر ضوء النهار ما يقرب من 42 عاما، وعندما تغرب الشمس يستمر الظلام 42 عاما أخرى؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، في أحد أيام الربيع الدافئة اصطحب كريم أخاه سعيدا إلى ضفاف النهر لكي يمارس هوايتهما المفضلة وهي الصيد. وبعدما فرغا من صيد كمية من الأسماك، اقترح سعيد على أخيه قضاء وقت في الجري والسباحة. وبينما كانا يلعبان سدد كريم الكرة بقوة فارتطمت بوجه أخيه سعيد، ما سبب له آلاما مزعجة ونزيفا في الفم. انزعج كريم كثيرا من الحادث وقام بحمل أخيه إلى البيت لكي تجرى له بعض الإسعافات الأولية ريثما يأتي الطبيب.
اتصل والد كريم وسعيد بالطبيب الذي حضر مسرعا وقام بمعاينة الحالة وكتب وصفة طبية تحتوي على بعض الأدوية المسكنة. ذهب كريم واشترى الدواء من الصيدلية، وفي طريق العودة اعترضته صخرة فسقط فانكسرت علبة الدواء. بعدها عاد كريم مسرعا لشراء الدواء من جديد لحاجة أخيه الملحة إليه، ولكن كانت المفاجأة حيث عاد فوجد الصيدلية مغلقة.
نعم يا أصدقائنا، فكر كريم خلال دقائق محاولا إيجاد مخرجا من هذه الورطة، فتذكر أن لديه دواء خاصا به في البيت، وقال ظنا منه أن ما سيفعله هو الصواب، سأعطيه من دوائي، فالمرض واحد والعلاج واحد. عاد كريم إلى البيت وأخذ علاجه وناوله لشقيقه ودعا له بالشفاء. لكن يا أصدقاء، سرعان ما صاح سعيد مشتكيا سوء حالته وزيادة الألم الذي يشكو منه.
أسرع كريم يا أصدقائنا إلى سماعة الهاتف واتصل بالطبيب وطلب منه الحضور حالا. وعندما شاهد الطبيب الدواء قال متعجبا: الدواء الذي تناولته يختلف عما كتبته لك. وعزم الطبيب على الاتصال بالشرطة لمحاسبة الصيدلي على خطأه. وهنا قام كريم متأسفا وقال:
أنا الذي أعطيته من دوائي بعد أن انكسرت زجاجة الدواء التي اشتريتها ظنا مني أن الأمراض متشابهة.
إذن يا أحبائنا، انتبهوا جدا في إعطاء الدواء للمرضى، ولا تفعلوا شيئا دون استشارة الطبيب أو الأكبر منكم سنا يا أصدقاء.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
حسابنا نحن ولاد صغار الله ما بيحاسبنا نحن ولاد صغار شوفي يا لو كذبنا نحن ولاد صغار الله ما بيحاسبنا ليش انت زعلان كتير وعاملها قصة كبيري يا بابا انا طفل صغير كذب الكذاب تصغيري ليش انت زعلان كتير وعاملها قصة كبيري
بعرف انك طفل صغير ان شاء الله يا بابا بتكبر خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر بعرف انك طفل صغير ان شاء الله يا بابا بتكبر خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر حقها كذبي
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا كلها كذبي
الكذب بتلحقها كذبي
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة حرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
اسم حرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
صلاة الخاشعين
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها المستمعون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته النظرة العامة للصلاة أنها قربان كل تقي ومعراج كل مؤمن ولذلك تبدأ بالطهارة سواء كانت هذه الطهارة طهارة مائية أو طهارة ترابية وهذه مقدمة الصلاة ثم تأتي الصلاة نفسها التي هي ذو المقدمة فإذا النظرة العامة أن الصلاة تحتاج إلى طهارة والطهارة تمثل مدخلا للصلاة دعونا أيها الأحبة نقف عند الطهارة لنستجلي بعض معانيها ولنقف عند بعض ما روي لنا عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في تفسير معاني الطهارة، وفي الدعوة، دعوة المتطهر ودعوة المتوضئ أو المتيمم إلى إثارة أمور يحاول أن يستكشفها من الماء، يحاول أن يستكشفها من الأفعال التي تحقق حالة الطهارة المعنوية بعد ذلك التي هي رفع الحدث. فأول شيء في الطهارة هو النية، ونجد أن كل الأعمال العبادية تحتاج إلى النية، يعني النية أمر لازم فيها، شرط فيها، شرط في صحتها. كل عبادة تفتقد النية فهي عبادة باطلة، وذلك لأنها تجردت من الهدف. الهدف من العبادة هو تحقيق حالة من القرب من الله تبارك وتعالى، فعندما لا تكون العبادة مشتملة على ما يحقق هدفها أو ما هو هدفها الذي هو النية، فتمثل أمرا باطلا، كما هو الحال بالنسبة إلى أي أمر مادي. يعني لو أردنا أن نقرب الحقيقة ونقرب المسألة يمكن لنا أن نقربها بمثل مادي. الدواء مثلا، حينما يريد المريض أن يتناول الدواء لابد أن يتناوله بشروط معينة، ولذلك إذا تناوله بغير هذه الشروط يقال له بأن هذا الاستعمال باطل، يعني لم يترتب عليه أي أثر من الآثار التي يحققها. فلا بد إذن من نية لكل عبادة. وفي الرواية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية المطلوبة في الصلاة أو في الطهارة، ونحن نتحدث عن الطهارة، هي طلب التقرب من الله تبارك وتعالى، يعني أن يعيش الإنسان في واقعه وفي داخله، في كيانه النفسي، في قلبه وفي روحه ونفسه، أنه يريد بهذا العمل وبأجزاء هذا العمل وبتفاصيله التقرب إلى الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. Thank you.
أتيت عظيما